شكرا على تفصيلكم ضيف الكريم. معنا من فرنسا أخي الكريم أستاذي أبو سليمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله شيخنا عبد العزيز.
أهلا وسهلا حياكم الله وياكم.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
الأول
حكم لبس قمصان بعض الأندية التي شعارها الصليب.
أيوة.
يعني في شعار هذا النادي
واضح
الصليب واضح. وحكم الصلاة فيه ضيف الكريم.
طيب.
والثاني يعني إذا كانت دولة ما تحارب المسلمين في مكان ما في الأرض، فما حكم عهودها مع بقية دول المسلمين الأخرى؟
طيب.
يعني هل يصح؟ واضح سؤال؟
واضح.
بارك الله فيك.
شكرا لك أخي أبا سليمان. معي أيضا أخي الأستاذ طلال من السعودية، أرجو الإجمال.
السلام عليكم.
ولا أعتذر عن الإطالة والتأخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا حياكم الله.
يا شيخ عندي سؤالين. أنا
الأول
أنا أدرس في كلية طبية يا شيخ.
أيوة.
وهي طلاب من أهل التعب، بس أستفسر عن كيف التعامل معهم، كيف طريقة يعني معيشتي معهم، وأنا دائما دوام معهم، يعني كل دوامي معهم. السؤال الثاني
واضح
صوت.
الصوت يا شيخ.
أنا أدرس في كلية طبية يا شيخ.
طيب.
ومعي طلاب من أهل الكتاب، وبستفسر عن كيف التعامل معهم.
من أهل الكتاب.
لأني أراهم دائما في كل يوم.
نعم.
من أهل الكتاب.
إي نعم.
طيب.
من أهل المسيحيين.
طيب سؤالك عن تعاملات معينة معهم أو عن مجمل التعامل؟
عن مجمل التعامل. طيب. لأن 40 ساعة مخالطهم.
السؤال الثاني.
علاقتنا مع المسلمين المجاهدين في سوريا الذين يستنفروننا، ونحن لا نجيب من المعلوم عقلا ونقل أننا من قسم الرجال ليس فقط العتاد. والسلام عليكم.
شكرا لك أخي طلال. شكرا للإخوة الكرام. أرجو أن نعلق الاتصال حتى نأتي على الجزئيات. أبو سليمان نعلق على اتصاله عجل. حكم لبس طبعا الحديث في محبتهم، فلهذا يلبسون. وبمناسبة بعض الأندية، أنا أقول بعض الأندية ليست كلها، شعارها مصمم على هيئة صليب لأنهم أصلا يقدسون الصليب، ما حكم لبسه والصلاة فيه؟
نعم، هو يوجد مثل أندية ويوجد أيضا دول إعلامها وشعاراتها تكون عليها صليب. أيا كان، سواء كان شعارا أو كان مثل علامة، الصليب لا يجوز لبسه على أي حال كان، ولو كان أيضا في موضع يهان فيه كلبسه على الحذاء والشراب نحو ذلك، ولو كان في موضع يهان فيه لا يجوز أن 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 يوضع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسره، وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه على أي صورة كان فإنه يزال بخلاف الصورة، فإن الصورة إذا كانت مثلا في موضع تهان كعلى الأرض والفروش والبسط وكذلك أيضا الأحذية والشراب، فإن هذا مما لا حرج فيه إذا كان مهانا. أما الصليب فلا يجوز لبسه، فيحرم على الإنسان أن يلبس صليبا. وأما بالنسبة لجواز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه، ولا أعلم في ذلك خلافا أنه يحرم أن يصلي الإنسان في صليب. إن اعتقد الإنسان أن هذا صليب ثم لبسه وهو يعلم بهذا الأمر في أنه صليب، وهو يعتقد مثل هذا الأمر، فنقول أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا لبسه باعتبار أنه لم يجد مثلا لباسا إلا هذا، فلا شك أنه آثم ويجب عليه أن يزيله ومن العلماء من يلحق الكفر بلبس الصليب ويجعل ذلك أصلا، ويجعل الاستثناءات من عدم العلم أو الجهل أو غير ذلك حالة استثنائية الأصلية.
لو عمد إلى هذا الصليب فمزقه أو
طمسه، حين الصليب له 4 أطراف يزيل طرفا منه، حينئذ لا حرج عليه، يبقى شعارا لكنه لا يكون صليبا.
سؤاله الثاني عن قضية معاهدة الدولة إذا كانت محاربة للمسلمين أو لدولة من دول الإسلام ولها معاهدة مع دولة أخرى.
من الأمور التي يعني تكون في الزمن المتأخر، في القرن المتأخر، كثرة دول الإسلام، وهذه الدول متعددة جدا، ويكون مثلا بين دولة ودولة مثلا شيء من العهد، وهذه الدولة تقوم بالعدوان على بلد من بلدان المسلمين. نقول إن ذلك البلد يجب على المسلمين أن ينصروا البلد المظلوم ولو كان بينهم وبين الظالم شيء من العهد، لأن هذا العهد يكون باطل باعتبار أن نصرة المسلمين واجبة. وأما بالنسبة لمن كان مثلا من بلدان من من بلدان الكفر والشرك، فكان فيهم ظلم في داخل ذلك البلد، في داخل ذلك البلد بلد شركي ويوجد فيه بلدان في شعوب مسلمة أو مثلا طوائف مسلمة، ثم وقع الظلم عليه، فوقع الظلم عليه. نقول هؤلاء خوطبوا بالهجرة ولم يهاجر، والله عز وجل حرم بقاءهم حينئذ هنا، فنقول إذا كان بينهم وبينهم عهد وميثاق بعدم العدوان، فإنهم حينئذ لا يجب عليهم مقاتلة أولئك، لأن أولئك يجب عليهم أن يهاجروا من بلد الكفر. لكن من جهة النصرة الأخرى، من جهة المال ومعونتهم، وكذلك أيضا بقدر وسعهم وإمكانهم، ما لم يكن في ذلك حرب. لهذا يقول الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا خاص في من كان في بلد كافر ويقيم فيه مثلا من أناس مسلمين ونحو ذلك، فنقول إذا لم يتمكنوا أو إذا طلبوا من الهجرة ولم يهاجروا، فإنه حينئذ وقع عليهم مظلمة، وبينهم وبين هذه الدولة عاد، فإن يبقى هذا العهد. أما إذا كان على دولة خارجة منه، فإنه يجب عليهم النصر، ويعتبر حينئذ العهد والميثاق لاغيا.
أخي طلال من السعودية معنا متصلة يا إخوان. طيب، معي الأخت الكريمة أم حسن، أستاذة أم حسن من السعودية، تفضلي أستاذة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله جزاكم الله كل خير على الموضوع ده، لأنه موضوع مهم وبهم كل المسلمين في كل أنحاء الدنيا، لأنه المسلمين في الوقت الحالي يعني تعدادهم أكثر من 5 مليون في بلد واحد زي فرنسا، يقال إنه أكثر من 40 مليون في أوروبا، أمريكا نفس العدد، وكمان في بلاد المسلمين. ولكن يعني طبعا أنتوا أعلم مننا بالمواضيع دي، ولكن بشوف التعامل مع غير المسلمين شوية صعب، يعني حار الدول يفتفيوا صعب، لأنه هم ما متقدمين بس في الفنون، متقدمين في الطب، في الهندسة، في الزراعة،
الصناعة. أستاذة تأذنين
كل شيء
أستاذة،
فهم يعني نحن مرجع لنا في أشياء كثيرة.
أستاذة أبو حسن، ما أدري تسمعني أستاذة أبو حسن الأستاذة.
نعم،
سيأتي حديث عن ما يخص التتلمذ عليهم وطلب العلم عندهم، لكن سؤالك بالضبط هذه أنت.
لا، لكن التعامل معهم مثلا يعني الواحد ما بيتحكم إذا هم أحسنوا ليك. الآية الكريمة: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم ولم يفيكم من دماء تبرهم. طيب، هم قدوتنا، نحن استورد منهم كل شيء في وضع زي المسلمين في المستضعفين.
طيب،
ما عندنا نحن كيف التعامل؟ يعني التعامل ما هو واضح أبيض وأسود. أنا بفتكر إنه التعامل مجموعة الله. بتاعت معادلات، وهم في بلادنا بيجوا يختمونها.
الفكرة وصلت تماما أستاذة الكريمة، أعدك بالوقوف تماما مع هذا. بالمناسبة هم أخذوا هذا التعامل من مبادئ الإسلام، من يوم أن كان الإسلام هو الذي أوصل إليهم حضارته التي ما زال يشع نورها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
أريد أن أعلق على
كلام. لا بأس، إن أذنت نرجع حديث الأخت الكريمة أم حسن إلى حديث أكثر واقعية. سنعود إلى حديثها، وحديثها يصب في حديثنا، حديث أخي طلال، أستاذ طلال من السعودية، يسأل عن التتلمذ، التعامل مع أهل الكتاب في الدراسة في حال العمل، وأضيف إليه الابتعاث لإخواننا الذين ربما يذهبون إليهم ينهلون من علمهم، من علم قد لا يوجد في بلاد الإسلام.
هو بالنسبة لوجود مثلا الصحبة التي تكون بين المسلم وغيره، سواء كانت من جهة صحبة عمل أو صحبة دراسة، فنقول في ذلك هذه الصحبة التي تكون بين الإنسان مثلا من أمر تجارة، أو ربما أيضا من أمر شراكة، أو غير ذلك أيضا من الصلة في طلب العلم أو غير هذا، فنقول هذه الصلة الإنسان يحسن إليهم، باعتبار أن هؤلاء ليسوا بمحاربين، وإنما دخل عليهم ووصلوا إليه ودخلوا عليه بعهد وأمان، فيحسن إليهم وكذلك أيضا ويتودد إليهم، وكذلك أيضا أن يؤدي الرسالة الواجبة عليهم، وذلك بإخراجهم من ظلمهم لأنفسهم بالإشراك بالله عز وجل إلى دائرة التوحيد، وذلك أعظم رسالة أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس، فيجب عليهم في ذلك أن يؤدي تلك الرسالة. كذلك الإحسان إليهم بالمعروف، بالهدية، بالعطية، بتأليف القلب باللين معهم، ويحضر أيضا من المحظورات التي نهى الله عز وجل عنها ما يتعلق بتخصيصهم بالسلام في السلام وخاصة بأهل الإسلام، كذلك أيضا ببيان بعض الشركيات والكفريات التي تكون منهم مثلا كالصليب ونحو ذلك في حال إهدائهم له وجوده أن يبين حقيقة الصليب، فهذا من الواجبات ومن حقهم عليه أن يبين الحق، فربما كانوا على جهل وقامت الحجة بهذا الشخص لقربه منهم.
حديث آخر لأخت أستاذ الكريم أم حسن.
وبالنسبة للأخت أم حسن ما يتعلق بهؤلاء الذين تقدموا، نقول قد يكون مثلا في المشركين من التقدم في علم الطبيعة، وسواء كان ذلك من أمور الطب أو الهندسة أو ما يتعلق أيضا بعلوم الأرض أو غير ذلك، هذا التقدم موجود حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكسرى وقيصر كانوا متقدمون وشعوب كانوا متقدمون عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان العرب هم من جهة الأصل عموما حتى في الجاهلية وما بعد ذلك كانوا هم على بلدان المشركين من جهة اللباس، لا يوجد عند العرب نسيج ولا يوجد لديهم صناعة، بل حتى الأسلحة التي تكون مع المسلمين من جهة الرماح والسيوف ونحو ذلك، منها من يوصف بأنه سيف هندي أو والرماح كذلك أيضا، فهذه الرماح وهذه السيوف إنما هي أيضا كانت من المشركين. الأمر الذي ينبغي أن نتكلم عليه أن إذا حضرت الدنيا ينبغي ألا يغيب الدين، فهذا الدين هو الأصل الذي وجدنا له، وهذا الانبهار الموجود بالغرب ونحو ذلك هو انبهار قد وجد أيضا حتى من بعض العرب ومن بعض المسلمين حتى في الصدر الأول، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من مناديل سعد؟ أن تعجبون من مناديل؟ قال: مناديل سعد في الجنة خير من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن مثل هذه المناديل التي يعجب الإنسان منها موجودة أيضا في ذلك الصدر الأول، وأن مناديل سعد في الجنة هي خير من هذا، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في أحاديث أخرى من جهة المصابيح، وجدت المصابيح عند المشركين في ذلك الزمن عند النصارى وغيرهم ولم تكن موجودة عند المسلمين. المسلمون يستفيدون بقدر، لكن للأسف الشديد أنه يقع المسلمون في خطأ ثم يريدون بذلك تبرير أمثال هذا الخطأ وتطبيق أشياء هي مبنية على شيء من الخطأ، منها إقامة المسلمين في بلدان المشركين، الهجرة العظيمة التي تكون من بلدان المسلمين إلى الغرب فيقيمون فيها ويتناسلون ويبقون في مثل هذا الأمر، هذا لأجل ماذا؟ أين الهجرة التي أمر الله عز وجل بها إلى بلدان المسلمين؟ تجد من الناس من يقول أن مثلا أذهب للدراسة أو غير ذلك، تذهب للدراسة لمدة 20-30 سنة ثم يوجد أحفادك بعد ذلك، أو يذهب الإنسان مثلا لأجل عمل، نقول عمل قليل في أمر الدنيا في دائرة المسلمين خير من عمل كثير في حياض الكفار، فإذا وجد في بلد الكفار حينئذ يسأل عن مسائل كثيرة يقول من الصعوبة جدا أن يتعامل معهم بمثل هذا التعامل، نقول الخلل لديك وتفرع عن هذا الأصل، حينئذ اختلت لديك كثير من الفرعيات في مثل هذا الأمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعراب وأمر أيضا من أسلم بمكة بالهجرة أمرهم إليه، وبين الله عز وجل أن من اختل في جانب الهجرة وبقي في وسط المشركين بمكة أنهم لو استنصروا النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينصرهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني هؤلاء المهاجرين تسقط ولايتهم وحقوقهم إذا كانوا هؤلاء المسلمين إذا كانوا في بلد كفري أمرناهم بالهجرة ثم لم يهاجروا، فإذا وقع عليهم شيء من المظالم يطالبون نصرة من المسلمين، قد يكون هذه الدولة التي أنت فيها بينها وبين بلد الإسلام شيء من العهد ونحو ذلك، فما الذي أبقاك في هذه الدولة وخرجت من بلدان المسلمين وبقيت لعقود طويلة، ثم بعد ذلك إذا وقع عليك مظلمة قد تسبب بها النهي الذي خالفت أمر الله عز وجل في ذلك، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهران المشركين. إذا طبقت الأمة هذا الحديث وأدركت هذا المعنى فإنها حينئذ لا يلحق كثير من التوابع واللوازم التي تكون في مثل هذا الأمر. لهذا العلماء يتكلمون على مسألة الإقامة بين ظهران المشركين، مسألة الاستفادة بقدر، لهذا نقول لدينا السرف وكذلك أيضا تفريط في جانب حماية حياض الإسلام، جانب دولة الإسلام وغير ذلك، التساهل في التعامل وكذلك الإقامة بين ظهران المشركين، هذا التفريط ظاهر جدا، ثم يريدون بذلك أن تتخلخل تلك اللوازم بحسب تخلخل ذلك الأصل. مع هذا الإسلام لا يمنعنا من التعامل الحسن ببذل المعروف وكذلك بالإحسان بكف الأذى بالنهي عن الظلم بقدر الوسع والإمكان. لهم حرمات في مثل هذا في مثل هذا الأمر. وكذلك أيضا غض البصر ولو كان كذلك أيضا في نسائه. ولهذا جاء عن الحسن البصري كما روى البخاري أنه سئل عن امرأة قال النساء المشركين يظهرن شعورهن ونحورهن قال غض بصرك. يعني مثل هذا الأمر أنه يتعدى سواء كان مسلم غير لماذا لأن الفتنة في ذلك متعدية إلى الرجل والمرأة فيؤمر الإنسان بصيانة نفسه وكذلك أيضا بحفظ حق غيره سواء كان مالا أو عرضا أو نفسا أو دما أو أرضا.
أستاذ الكريم طلال من السعودية سؤالك الثاني على المجاهدين في سوريا والقلوب تتقطع أيضا ونياطها والاستنفار وشأنه أعدك بإذن الله إن أدري الشيخ أيضا أن نرجع الحديث إلى الأسبوع القادم مغرب الجمعة القادمة سيكون الحديث عن الشام سيكون من أولويات الحديث عن الجهاد هناك وعن نصرتهم بالنفس. الحديث يترى في شأني حتى أنا بودي أن ينتبه الإخوان إلى ما سنقوله في الدقائق الأخيرة هي حاسمة في التعاون مع غير مع الكافر. ماذا عن هديته وأيضا الإحسان إليه بالصدقة؟
بالنسبة للهدية والصدقة فنقول إن الصدقة من جهة الأصل أنها يراد بذلك التأليف هذا من جهة الأصل ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم هذا الأمر من جهة المؤلفة قلوبهم يراد من ذلك استمالتهم إلى الحق لبعدهم عن لشيء من قسوة القلب. فمعلوم أن المال يلين القلوب ثم فإذا انفرجت هذه القلوب فإنه يقذف فيها المال فيقذف فيها الحق ولهذا جعل الله عز وجل تأليف القلوب هذا من الأمور الظاهرة التي يجوز للإنسان أن يدفع المشركين تأليفا لهم. فإذا أعطاهم الزكاة فإن الصدقة أيضا من باب أولى وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يتصدق على مشرك وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليهم رضوان الله تعالى هذا من جهة الصدقة. بعض العلماء ينهى عن الصدقة ويقول إن هذا خاص في الزكاة والذي يظهر والله أعلم أنه في الصدقة وكذلك أيضا في الزكاة شريطة أن يكون ذلك تأليفا للقلب. أما أن يعطي الإنسان صدقة لكافر ولا يدري هذا الكافر أنه هو مسلم وليس بمسلم يقوم برميها عليه إذن هدفها والغاية منها مفقودة وهي مؤلفة قلوبه فلم يكن ثمة تأليف ولا يدري ربما يظن أنك موافق لدينه أو ربما أيضا يظن أنك على دين لسنا بدين الإسلام إذن هاثر هذه الصدقة ليس بضار فلابد أن يعلم. أما بالنسبة للهدية هدية المسلم للكافر وهدية الكافر للمسلم هدية المسلم للكافر هذه أمرها أهون من هدية الكافر للمسلم وذلك لأن اليد العليا إنما تكون من المهدي وذلك أن الإنسان ربما يتألف قلب أحد فإذا جاز في الصدقة وفي الزكاة فإنه يكون في الهدية من باب أولى أن يهدي إليه من باب تأليف القلب وقد جاء ذلك أيضا عن جماعة كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغير ذلك أنه كان يهدي لجاره طعاما. وأما بالنسبة لهدية الكافر للمسلم وقبولها نقول هذا الأمر إشارة إلى أن المهدي يده في ذلك العليا إذا عدمت رسالة القوة وكذلك أيضا استضعاف والتكبر من الكافر على المسلم فإنه حينئذ يجوز له أن يأخذ تلك الهدية ما لم تكن الهدية مرتبطة بمناسبة دينية شركية فإنه حينئذ ينهى عن ذلك ولهذا لا يجوز للمسلم أن يأخذ منهم الهدية في الأعياد الدينية. أما الأعياد الدنيوية في المناسبات في أفراحهم في زواجاتهم في أمور مناسباتهم أو غير ذلك أو حصل له مناسبة فأهدى على المسلم فإن هذا لا حرج عليه أن يقبل تلك الهدية. أما بالنسبة للهدية التي يراد بها استمالة قلب المسلم إلى الشرك أو كذلك إضعافه فإن هذا لا يجوز ولهذا ملكة سبأ بلقيس لما أهدت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام تلك الهدية أرادت من ذلك اختباره واستمالة قلبه حتى يكف من ذلك فيما ترى مما يبطن من اتيانه إليهم بشيء من الجيش. رد سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر والسبب في ذلك أنهم بهديتهم يفرحون يظنون أنه سيقبل ولديهم مال فما أتى الله عز وجل سليمان أكثر وأعظم مما أتاهم فهذا فضل الله عز وجل أتاه عليه فينبغي ألا يظهر يدهم العليا في هذا الأمر. أما إذا كان في ذلك مناسبة دنيوية وليس في ذلك علو فإن هذا مما لا حرج فيه.
الأسى لأساهم التعزية لهم
بالنسبة للتعزية نقول التعزية في هذا من المسلم للكافر وكذلك أيضا من المسلم للمسلم على كافر. أما بالنسبة من المسلم للمسلم على كافر ربما يموت قريب المسلم وهو كافر كيموت مثلا نصراني وأخوه مسلم فإنه يعزى به. لماذا؟ لأن التعزية هي للحي نوع من التصبير كان يكون والدك كافرا وأنت مسلم فتعزى به تلك المصيبة التي نزلت بك فهذا أمر مؤلم فيعزى في ذلك ولا حرج عليه لأن العزيز العزائر الحي. وأما في أمر العزاء فإنه لا يدعى للميت الكافر بالرحمة، وإنما نوع من التصبير والسلوان وغير ذلك. أما بالنسبة لتعزية الكافر لموت كافر أو لموت مسلم، فهذا العزاء يكون للمعزى وهو الكافر، فهل يجوز ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جماعة من العلماء وقال بحنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله من هذا الأمر من جهة العزاء الكافر أنه جائز، وهذا يدخل في ذلك أيضا في جانب عيادته في مرضه، كما عاد النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي الصبي الغلام اليهودي لما كان مريضا فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام تالفا لقلبه فدعاه للإسلام فنطق بالشهادتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فعيادة المريض وكذلك أيضا تعزية الكافر هذا من باب تأليف قلبه ما لا حرج فيه. أما إذا كان يعزى ويتكون في تعزيته شيء من ظهور ضعف المسلمين في حال مثلا ظهور قوة الكفار، أو مثلا في ظل مثلا يظهر في هذا استذلال أو نحو ذلك، فهذا مما ينهى عنه، فإن الأصل في ذلك أن يد المسلمين هي العليا ويد الكفار هي الدنيا.
في شأن الدراسة أعود إلى حديث أخي طلال من السعودية، الشأن هنا يسير، قد يعامل غير الكافر هنا أهل الكتاب وغيرهم فيسير، في جامعاتنا يرأسها مسلمون، إنما الحال إذا ذهب المسلم هناك أو أجبر على الذهاب، كما في من راسلنا من الإخوة في جامعة الملك عبدالعزيز تخصصات شرعية وعلمية عربية يجبرون على الذهاب هناك لبلاد الكفار للدراسة هناك.
الذي أرى والله أعلم أن من الفتن أيضا الحديثة التي ظهرت هو السرف وليس أصل الابتعاث، فالسرف الذي وجد في الابتعاث إنما هو من الفتن والبلايا الحقيقة التي ينبغي أن يلتفت إليها وتعالج. هذا البلاء العظيم الذي استشرى بإرسال النساء وإرسال الصبيان في مراحل مبكرة وإرسال النساء والتساهل أيضا في محارمهن وغير ذلك وحجابهن وعدم وجود الرقيب لهن والنظر أيضا إلى أحوالهن مما يكون هناك من اختلاط وتبرج وسفور ونحو ذلك وعدم وجود وازع أو من يشجع على حفظ دينهن علينا في ذلك، فهذا لا شك أنه من البلاء العظيم والفتن العظيمة التي تجر على البلد كثيرا من النكبات وكذلك الشرور، وأعظم في ذلك هي فتنة الدين. ويعظم البلاء في مثل هذا الأمر هو ما يتعلق بوجود بعض الجامعات أو وجود مثلا ما يتعلق ببعض الكليات التي تلزم الدارسين في ذلك الابتعاث في الخارج ولو كان التخصص في ذلك موجودا، وما يتعلق بتخصصات موجودة. ومن عجبنا أنه ورد اتصال عن بعض الدارسين أن تخصصه في لغة عربية وبعضهم أيضا في تخصص دراسات إسلامية فيلزم بالابتعاث إلى 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 تلك البلدان، فكيف الإنسان لا يجد اللغة العربية في بلاد العرب ولا يجد الإسلام في بلدان الإسلام ولا التفقه فيه ثم يريد أن يجده في بلدان أخرى؟ لا شك إذن ثمة رسالة غير مسألة اللغة العربية وغير مسألة الدراسة الإسلامية، فثمة رسالة أخرى وهو التغريب، وهذا موضوع الخطورة الذي يجعل هذا الأمر خطير جدا. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ويجب على مدراء الجامعات أن يتقوا الله عز وجل بهذا الأمر، فإن الله عز وجل استرعاهم رعية، فإذا فرطوا في هذه الرعية فالله عز وجل سائلهم عما فرطوا جزيهم بقدر بمقدار تفريطهم، وهذه أمانة وولاية، وهؤلاء الناس هم في أعناقنا جميعا وأعناق المسؤولين خصوصا، لأن هذا الأمر أمر خطير جدا يقدح في دينهم وفي أخلاقهم وكذلك أيضا في سلوكهم، فيجب علينا أن نعيد أولئك الشباب إلى المسار الصحيح إلى الحفاظ على دينهم، وأن يؤخذ العلم والتعليم بقدر بميزان منضبط وكذلك أيضا بقدر الحاجة لا بالسرف الذي يفضي إلى خلخلة الدين وخلخلة العقائد وكذلك الأخلاق.
شكرا لك ضيف الكريم شيخ عبد العزيز مرزوق الطريف، شكرا لك.
شكر الله لك المشاهدين الكرام،
ألقاكم على خير، هذه أرق تحايا فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.